بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 20،
باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، إلى سببه. والكسوف والخسوف هل هما بمعنى واحد أو لا؟ قال بعضهم: الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقيل إنهما بمعنى واحد، لأن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بهذا وهذا، ولكن جاء القرآن بلفظ الخسوف: وخسف القمر. وهذا القول أصح، أعني أن الكسوف والخسوف بمعنى واحد، بمعنى واحد، بدليل أن الأحاديث التي جاءت بصفة صلاة الكسوف عن النبي عليه الصلاة والسلام تارت بعضها عبر بلفظ الكسوف وبعضها عبر بلفظ الخسوف، مما يدل على أنهما بمعنى واحد. والخسوف أو الكسوف عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، هكذا عرفوه. وهذا التعريف قد يقال إن فيه نظرا، وذلك لأن ضوءهما لم يذهب بل احتجب، فلو قيل في حده انطماس ضوء أحد النيرين كليا أو جزئيا لكان هذا الحد أدق، لكان هذا الحد أدق، ولا نقول بأنه ذهاب لأن الضوء لم يذهب وإنما احتجب وانطمس. واضح؟ واضح ولا؟ أقول أنا الفقهاء رحمهم الله عرفوا الخسوف والكسوف بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين، ذهاب ضوء أحد النيرين. وقلنا إن هذا التعريف قد يقال إن فيه نظرا، ووجه النظر أن ضوءهما لم يذهب، ضوءهما باق ولكنه احتجب وانطمس. فلو قيل في حد الكسوف والخسوف انطماس ضوء أحد النيرين كلا أو بعضا أو كليا أو جزئيا لكان أدق، لكان أدق. ولكن قد يقال إنه لا اعتراض على حد الفقهاء رحمهم الله، لأن ذلك أعني لأن تعبيرهم بقولهم ذهاب باعتبار رؤية العين، باعتبار رؤية العين، لأن العين لا تدرك الحاجب والطامس لجرم الشمس والقمر. واعلم أن الكسوف لا يقع إلا بأمر الله عز وجل، وقد جعل الله عز وجل له سببين. السبب الأول سبب حسي يدركه أهل الفلك والحساب، أو علماء الفلك وعلماء الحساب، وهو في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وفي كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. هذا هو السبب الحسي. أقول الكسوف له سببان: سبب حسي يدرك بالعلم والحساب، وهو هذا السبب في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وفي خسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري، حين يدنو القمر من مدار الشمس فيقع الكسوف بأمر الله. ولا يقع خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار حين يكون القمر مقابلا للشمس، فيمكن حينئذ أن تحول الأرض بينهما. إذن كسوف الشمس إنما يقع في آخر الشهر في ليالي الإسراء، وخسوف القمر إنما يقع في وسط الشهر في ليالي الإبدار. وعلى هذا لا يمكن أن يقع خسوف للقمر مثلا في العشرين أو في آخر الشهر أو في أول الشهر، ولا يمكن أن يقع كسوف للشمس في وسط الشهر أو في ثلثه الأول أو في أول ثلثه الأخير أو في وسطه. هكذا أجرى الله عز وجل العادة. وبه نعرف بهذا التقرير به نعرف أن قول الفقهاء رحمهم الله في باب صلاة الكسوف، قولهم يتصور الكسوف في كل وقت، هكذا عبروا، يقول يتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. هذا القول في الواقع فيه نظر ظاهر، ووجه النظر أن يقال إنه لا يتصور في يوم عرفة وهو ليلة العاشر من شهر الحجة، لا يتصور حصول كسوف للشمس ولا خسوف للقمر. وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نقول نعم، الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على أن تخرج الشمس في منتصف الليل، أليس كذلك؟ بلى، ولكن الله عز وجل أجر العادة على خلاف ذلك، وقد قال سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل. فقد أجر الله عز وجل العادة على أن كسوف الشمس لا يقع إلا في آخر الشهر، وعلى أن خسوف القمر لا يقع إلا في وسطه في ليلة الإبدار. وبه يتبين أن هذا القول قول ضعيف، وأنه مبني على تصور مخالف لماذا؟ لما أجر الله عز وجل عليه العادة. هذا سبب من أسباب الكسوف، وهو سبب حسي. هناك سبب ثان، سبب شرعي لا يدركه الخلق وإنما يعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة التخويف، أن الله عز وجل يخوف بهما عباده. إذ قد يكون الخسوف أو الكسوف إنذارا بعقوبات، الكسوف والخسوف قد يكون إنذارا بعقوبات انعقدت أسبابها، أو شرور انفتحت أبوابها، أو فتن دين ودنيا هتك حجابها. ثم على نقول السبب الثاني من أسباب الخسوف والكسوف التخويف والإنذار، وهذا السبب لا يدركه الناس والخلق، وإنما يعلم عن طريق الوحي. وما هو هذا السبب؟ إرادة التخويف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. إذن هذا الخسوف أو هذا الكسوف قد يكون إنذارا وإيذانا بعقوبات، هذه العقوبات انعقدت أسبابها، أو بسبب شرور انفتحت أبوابها، أو بسبب فتن في الدين والدنيا هتك حجابها، وحينئذ يخسفان بأمر الله عز وجل إنذارا وإيذانا وتخويفا من الرب عز وجل. واعلم أنه ليس بين هذين السببين، السبب الحسي والسبب الشرعي، ليس بينهما أدنى تناقض أو تعارض لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأن الكسوف إنما يقع بتقدير الله عز وجل، فيقدر الله من الأسباب الحسية من وجود المعاصي ووجود المخالفات ما يحصل به السبب ما يحصل به السبب الشرعي. والكسوف والخسوف ليس عقوبة، يعني بعض الناس قد يفهم أنه عقوبة، هو ليس عقوبة وإنما هو تخويف وإنذار. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الشمس والقمر آيتين من آياته يعاقب الله بهما عباده، وإنما قال يخوف يخوف. وفرق بين التخويف وبين المعاقبة. فإذا قال قائل هل الأولى أن يخبر الناس بالكسوف والخسوف لأجل أن يستعدوا ويتهيأوا لهذه الصلاة، أو الأولى ألا يخبروا لأجل أن يأتي بغتة فيكون أوقع في قلوبهم وأشد تأثيرا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه إذا غلب على الظن صدق المخبر فنوى أن يصلي الخسوف أو الخسوف بذلك، فإن ذلك يكون من باب المسارعة في الخيرات. يشوف الآن، يعني الإخبار بالكسوف والخسوف ليس في وقتنا الحاضر، بل من قديم الزمان. حتى في عهد شيخ الإسلام كان يعلم ويدرك عن طريق الحساب. ولهذا قال شيخ الإسلام إذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه أنه صادق فنوى أن يصلي الخسوف أو نوى أن يصلي الكسوف واستعد لذلك، كان هذا من باب المبادرة والمسارعة إلى الخيرات. ولكن الواقع أن الأولى عدم الإخبار، يعني الأولى أن لا يخبر الناس، وذلك لأن إتيانه بغتة أوقع في النفوس وأشد تأثيرا، ولأن الناس إذا أخبروا واستعدوا صارت الصلاة صلاة رغبة لا رهبة، ستكون الصلاة صلاة رغبة لا رهبة، فكأنها صلاة عيد تنتظر، كأنها صلاة عيد تنتظر. ولهذا كان الناس في الزمن السابق حينما يأتي الكسوف أو الخسوف بغتة كان يقع في قلوبهم من الخوف ومن الهلع ما الله به عليم. ولهذا تأمل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما خسفت الشمس، خرج عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قولها رضي الله عنها أن الشمس خسفت يعني انطمس ضوءها أو ذهب. وهذا الكسوف وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، بعد أن ارتفعت الشمس بمقدار رمحين أو 3، حدده بعض أهل الفلك أنه 8:30. كسوف وقع في 8:30 إلى قرابة 11. إذن هذا الكسوف الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، وصادف هذا الكسوف اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث. وقولها على عهد، فبعث مناديا ينادي، بعث بمعنى أرسل. وقولها مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذه الكلمة الصلاة جامعة يجوز فيها 4 أوجه من حيث الإعراب. الوجه الأول رفعهما معا، الصلاة جامعة، على أنهما مبتدأ وخبر. الوجه الثاني نصب الأول والثاني، نصبهما معا، الصلاة جامعة. فالأول منصوب بفعل محذوف تقديره احضروا، والثاني منصوب على الحال. عندنا وجهان، رفعهما معا ونصبهما معا، فرفعهما معا على أنهما مبتدأ وخبر، ونصبهما معا على أن الأول مفعول لفعل محذوف تقديره احضروا الصلاة، احضروا الصلاة حال كونها جامعة. ويجوز وجه ثالث، نصب الأول على الإغراء أو الحال، ورفع الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز وجه الرابع، وهو رفع الأول على الابتداء ونصب الثاني على الحال. إذن الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كلها صحيحة. يقول فاجتمعوا، الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم، وتقدم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. طيب، هذا الحديث واضح، وهو أن الكسوف أو الخسوف حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث منادي ينادي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس كما في رواية أخرى، اجتمع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. وسيأتي في حديث عائشة سياق الحديث على وجه أطول. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وقوع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه خير القرون، معناه خير القرون، فلا يقال مثلا إن وقت الحاضر يحصل فيه الكسوف، هذا دليل على فساد الزمن ونحو ذلك، فيقال إن الكسوف حصل في أفضل الأزمنة، في أفضل الأزمنة، وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وذي فائدة أيضا، فائدة وهي أنه يجوز أن يعبر عن انطماس، عن ذهاب ضوء أحد النيرين بالكسوف أو الكسوف، كذا أو لا؟ واضح. الأصل أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهنا قال إن خسفت، فعبر عن الشمس بالخسوف، مع أن الأصل أن يقال إن كسفت، وهذا مما يدلك على أن الخسوف والكسوف بمعنى واحد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يسن أن يبعث مناديا ينادي في الناس، لقوله فبعث مناديا ينادي، ولكن في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلى ذلك، وذلك لوجود مكبرة الصوت، فلا حاجة أن نبعث رجلا يطوف في الأسواق وينادي الصلاة جامعة، وذلك لإمكان إيصال هذا النداء على وجه أبلغ عن طريق مكبرات الصوت. وفي أيضا دليل على مشروعية صلاة الكسوف، مشروعية صلاة الكسوف، بقوله بعث منادي ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر، وهذا أمر لا إشكال فيه، أعني أن صلاة الكسوف مشروعة، ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هي فرض عين أم أنها فرض كفاية أم أنها سنة، منها سنة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، سنة، وأنها لا تجب، واستدلوا بحديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وقوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة، فمفهومه أن غيرهن ليس مكتوبا، أن غيرهن ليس مكتوبا. ولكن الاستدلال بحديث الأعرابي تقدم لنا أن فيه نظر، ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الأشياء التي تتكرر يوميا، بدليل أن الإنسان لو نذر الصلاة وجبت، مع أنها لم تذكر في الحديث. وصلاة الكسوف ليست من الأشياء التي تتكرر، وإنما هي من الصلوات التي علقت على أسباب، ولذلك بالإجماع أن الإنسان لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، مع أن هاتين الركعتين لم تذكر في ماذا؟ في حديث الأعرابي. وقال بعض أهل العلم إن صلاة الكسوف فرض كفاية، فرض كفاية. أما دليلهم على أنها فرض فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وخرج عليه الصلاة والسلام فزعا خائفا وجلا، قالوا ولا يمكن أن نقول إنها سنة مع ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخوف ومن هذا الهلع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بالفزع، وظاهره إيش؟ الوجوب، ظاهر الوجوب. لكن قالوا إن الكفاية تحصل أو إن الوجوب يحصل بفعل بفعل البعض. وقال آخرون من العلم إنها فرض عين، إن صلاة الكسوف فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولأن من تأمل الأحوال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حال الكسوف لا يشك أنها فرض عين. وعلى كل حال القول بأنها فرض عين قول قوي، ولكن أقل الأحوال أن يقال إنها فرض، إنها فرض كفاية. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجماعة لصلاة الكسوف لقوله فاجتمعوا، فالجماعة لصلاة الكسوف مشروعة، مع أنها تصح من الجماعة ومن الفرادة، يعني تصح جماعة وفرادة، لكن لا ريب أن الأولى أن تصلى جماعة، والأولى أيضا أن يجتمع لها في الجوامع، لا أن يصلي كل أهل محلة أو مكان في مسجدهم، لأن اجتماع الناس وكثرتهم له أثر في قبول الدعاء وإجابته. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية النداء لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة، لقوله أمر بعث منادي ينادي الصلاة جامعة. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع أن يزاد في النداء يرحمكم الله أو صلوا يرحمكم الله، فلا يشرع أن يقال الصلاة جامعة صلوا يرحمكم الله احضروا بارك الله فيكم وما أشبه ذلك، وعليه فيقتصر على مورد النص وعلى ما ورد. وفي هذا الحديث فيه دليل على أن النداء يكرر بحسب الحاجة لقوله مناديا ينادي، يعني يتجول، ومعلوم أنه إذا كان يتجول وينادي فسوف يكرر النداء، وهذا أمر لا بد منه. ولكن بماذا يتقيد النداء من العدد؟ هل نقول يكرر ذلك مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو عشرا؟ نقول على حسب الحاجة، فقد تدعو الحاجة إلى أن يكرر مثلا 5 مرات 10 مرات، ولا سيما إذا أتى الكسوف في وقت يكون الناس فيه نائمون منتصف الليل أو قبيل الفجر، وقد لا يستدعي الأمر إلا أن يكرر مرة أو مرتين إذا كانوا مجتمعين حاضرين. إذن يؤخذ من أن النداء لصلاة الكسوف يكرر بحسب الحاجة. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث يستفاد منه أنه لا يشرع لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة، أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لها ولم يقم، ولم يأمر أحدا أن يؤذن أو يقيم، فدل ذلك على أن صلاة الكسوف لا يشرع لها أذان ولا يشرع لها إقامة. وعلى هذا فالأذان لها بدعة والإقامة لها بدعة، لأنه إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام إذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم دل ذلك على أن هذا ليس من هديه ولا من سنته، وإذا لم يكن من هديه ولا سنته فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية تقدم الإمام على من؟ على المأمومين، لقوله وتقدم. وهذا هو السنة، أن ينفرد الإمام بمكان وأن يتقدم على المأمومين لأجل أن يصدق عليه أنه إمام. أما أن يكون بينهم فحينئذ لا يكون متميزا. ولكن متى يشرع للإمام أن يتقدم؟ نقول إذا كان معه اثنان فصاعدا. أما إذا كان معه واحد فالمشروع أن يصف أو أن يكون عن يمينه. إذا كان معه واحد فالمشروع أن يكون هذا الواحد عن يمينه. إذن الجماعة إذا كانوا اثنين فصاعدا فالسنة أن يكونوا خلفه وأن يتقدم عليهم، هذا هو المشروع. وأما إذا كان معه واحد فالمشروع أن يكون عن يمينه، ولا يشرع أن يكون خلفه، بل لا تصح صلاته في هذا الحال لأنه منفرد خلف الصف. ولكن هنا مسألة، إذا كان معه واحد وقلنا إنه يصطف عن يمينه، فهل يسن للإمام أن يتقدم قليلا؟ قال بعض أهل العلم نعم، يسن للإمام إذا كان معه واحد أن يتقدم قليلا لأجل أن يتميز، واضح؟ ولكن هذا القول ضعيف لأمرين. أولا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد ما يدل على خلافه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بحذيفة، وحينما صلى بابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة فاصطف عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه، لم ينقل أنه تقدم، ولو فعل لنقل، فدل ذلك على أنه ليس بمشروع. ثانيا، قولهم رحمهم الله لأجل أن يتميز الإمام، نقول الإمام متميز بقوله وبفعله. أما التميز متميز بقوله وبفعله وبمكانه. أما التميز بالمكان فإن من رأى رجلين يصليان علم أن الأيسر هو الإمام وأن الأيمن هو المأموم. وأما التميز بالقول والفعل، وأما التميز بالقول فيعلم من خلال الجهر، وأما التميز بالفعل فيعلم من خلال السبق. إذن الإمام إذا كان معه شخص واحد في الحقيقة هو متميز بقوله وبفعله وبماذا؟ بمكانه. ويستفاد من هذا الحديث أن صفة صلاة الكسوف أنها 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. 4 ركعات يعني ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، ففي كل ركعة ركوعان. هذه هي صفة صلاة الكسوف، أنه كبر ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة كما يأتي، ثم يركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه، ثم يرفع ويحمد ويشرع في الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة ولكن دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين نحو من ركوعه، ثم يقوم ويصلي الركعة الثانية ولكنها دونها في القراءة والقيام والركوع والقعود والسجود. هذه هي صفة صلاة الكسوف. الشاهد من هذا أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. ولكن هنا مسألتان، المسألة الأولى أي الركوعين هو الركن، أهو الأول أم الثاني؟ نقول الأول هو الركن. قال الفقهاء رحمه الله الأول هو الركن والثاني سنة. وعلى هذا فمن دخل مع الإمام في الركوع الثاني أو أدرك الركوع الثاني مع إمام لم يكن مدركا للركعة، لأن الأول هو الركن وهو الواجب. وهنا قاعدة وهي أن الأصل أن ما يقع أولا، الأصل أن ما يقع أولا هو الواجب في كل عبادة إذا كان فيها واجب والسنة، الأصل أن ما يقع أولا هو الواجب. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في مسجد الخيف في منى وإذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن ما وقع أولا هو الفريضة. طيب المسألة الثانية، هل يصح أن تصلى صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، بمعنى أن يصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أم ماذا؟ نقول أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان. ولكن جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى الكسوف بثلاث ركوعات في كل ركعة، ومعلوم أن مثل هذا الفعل مما ليس للرأي فيه مجال، فيكون له حكم الرفع. والأحاديث في هذا مختلفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث مرفوع وهي صحيحة مختلفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ما يدل على أنه صلى في كل ركعة ركوعان، وفيها ما يدل على أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات إلى أربع ركوعات. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، أعني اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث التي بعضها يدل على أن في كل ركعة ركوعان وبعضها ثلاثة وبعضها أربعة. فسلك بعض أهل العلم مسلك الترجيح وقالوا الروايات التي فيها أكثر من ركوعين شاذة لأنها مخالفة للأحاديث الصحيحة. وسلك بعضهم مسلك الجمع وحملوا ذلك على التعدد، بمعنى أن الكسوف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات، وأن هذا الاختلاف يحمل على اختلاف ماذا؟ الأفعال. فتارة صلى بثلاث ركوعات، وتارة صلى بركوعين، وتارة صلى بأربع ركوعات. وهذا مبني على أن الكسوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكرر. إذن نقول الأحاديث في صلاة الكسوف في عدد الركوعات مختلفة. من العلماء من سلك مسلك ماذا؟ الترجيح، وهذا ما نصره شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وجماعة على أن الكسوف لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة. وكل حديث فيه أنه صلى بأكثر من ركوعين يقول هي شاذة لأنها مخالفة للأحاديث الصحيحة. ومنهم من سلك مسلك الجمع وقال لا يمكن أن نوهم الرواة، مع أن الأحاديث الصحيحة تحمل هذه الروايات على التعدد، بمعنى أن الكسوف وقع أكثر من مرة. وقد رأيت بحثا لبعض الفلكيين في وقتنا الحاضر نصر فيه القول بتعدد الكسوف، وجمع الكسوفات والخسوفات التي عصرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عشر مرات، بعضها خسوف للقمر وبعضها خسوف للشمس، وحدد الأوقات. لكن يعني يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا مرة واحدة، وهناك احتمال أنه صلى. والكسوفات التي ذكرها قال إما أنها وقعت في وقت الصحابة فيه نائمون، مثلا في بعض الكسوفات أنها وقع مثلا في الساعة 11 ليلا، أو يحتمل أن الكسوف وقع فلكيا ولكنه لم يرى لحيلولة السحب دون رؤيته، أو أنه وقع ما حول المدينة دون المدينة. وبعضها يكون الكسوف أو الخسوف فيه جزئيا لا يدرك بالعين المجردة. انتصر قل لهذا القول والله أعلم. قال رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. الحديث. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس، وكان كسوفها في اليوم 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، وصادف أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وكان عند أهل الجاهلية كان عندهم عقيدة فاسدة، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا بموت عظيم أو حياة عظيم. فقال الناس لما كسفت الشمس، قالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذه العقيدة الفاسدة، فخطب خطبة بعد صلاته جاء فيها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولنشرع في الكلام على مفردات الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. آيتان أي علامتان دالتان على علم الله وقدرته وحكمته. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله في انتظامهما، فمنذ خلقهم الله عز وجل وهما يسيران في انتظام تام. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وأيضا هما آيتان من آيات الله في آثارهما وفي تأثيرهما، فبسيرهما يحصل تعاقب الفصول ويحصل الليل والنهار، ولما فيهما من النور العظيم. وأيضا آيتان من آيات الله في كبرهما وفي حجمهما. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: آيتان من آيات الله، هما من آيات الله في انتظام سيرهما وفي كبر حجمهما وفي آثارهما وتأثيرهما. يقول: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لموت، اللام هنا للتعليل، أي من أجل موت أحد. وهذا كما سبق هذا إبطال لعقيدة الجاهلية الفاسدة، وهي أن الحوادث الأرضية لها تأثير في الأمور الفلكية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما في الرواية عندكم، مع أنها ليست عندي لكن هي في الحديث، وسأتي في حديث عائشة، قول لحياته. استشكل بعض أهل العلم رحمهم الله ذكر الحياة مع أن سياق الحديث جاء في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما مات إبراهيم قال: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، ولم يذكروا شيئا فيما يتعلق بالحياة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لموت أحد ولا لحياته، مع أنه لم يقل به أحد في ذلك الوقت؟ فالجواب من وجهين: إما أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد تعميم الحكم، وأنهما كما لا ينكسفان لموت أحد فلا ينكسفان لحياته، وإما أيضا لإبطال العقيدة الفاسدة عند أهل الجاهلية، وهي أن كسوف القمر أو كسوف الشمس لا يكون إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. يقول: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا. وفي رواية أخرى: فإذا رأيتمهما. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم منها شيئا، في بعض الروايات: فإذا رأيتمهما، يعني كاسفين. والمراد إذا رأيتمهما أي رأيتم واحدا منهما، لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا، يعني يستحيل أن تكسف الشمس وأن يكسف القمر في عين واحد. يقول: فإذا رأيتمهما، والرؤية هنا إذا رأيتمهما، الرؤية هنا بصرية لا علمية، إذا رأيتموهما أي أبصرتموهما. وفي هذا ولهذا يقول فإذا رأيتم شيئا من ذلك يعني بالبصر. وقوله فإذا رأيتم منها شيئا هنا لابد من حال مقدرة، إذا رأيتم منها شيئا كاسفا أو خاسفا، ولابد من تقدير حال، وهذه الحال تسمى حالا مقدرة، لأن مجرد رؤية الشمس والقمر لا توجب الصلاة. قال فصلوا يعني صلاة الكسوف، وهذا لفظ مجمل، فصلوا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. قال وادعوا أي اسألوا الله عز وجل المغفرة والرحمة حتى ينكشف ما نزل بكم. يقول حتى ينكشف ما بكم، حتى هنا يحتمل أن تكون للتعليل، أي صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، لينكشف، ويحتمل أنها للغاية، أي صلوا وادعوا إلى أن ينكشف ما بكم، أي استمروا في الصلاة إلى أن ينكشف ما بكم، والمعنى يعني لا يتنافيان. وعلى هذا فاللفظ صالح لهما فيحمل عليهما. وقالوا حتى ينكشف، ينكشف يعني يزول وينجلي. وقوله ما بكم، ما بكم أي ما حل بكم، وأبهمه النبي صلى الله عليه وسلم تفخيما لشأنه وتهويلا لأمره. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وقوع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل القرون كما تقدم، وفيه أيضا دليل على أن الشمس، على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وواسع علمه ورحمته سبحانه وتعالى. وفيه أيضا دليل على أن آيات الله عز وجل لا تنحصر في الشمس والقمر، لقول من آيات الله ومن التبعيض، ولهذا قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وفيه أيضا دليل على أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، لقوله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحكمة من كسوف الشمس وخسوف القمر تخويف العباد، تخويف العباد، لقوله يخوف الله بهما عباده. وفيه أيضا دليل على أن خسوف القمر وكسوف الشمس ليس عقوبة، خلافا لما يفهمه بعض الناس، ليس عقوبة وإنما هو تخويف، تخويف. وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، حيث يقدر عليهم ويرسل إليهم ما يكون به التخويف لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل وينيبوا إليه. قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفيه أيضا دليل على أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية، أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية، فالموت والحياة وغيرهما لا تأثير لهما فيما يحصل في الفلك. نعم قد يكون للحوادث، قد يكون للحوادث آثار، يعني ما يحصل في الأرض آثار فيما يتعلق بالفلك، من جهة مثلا أن المعاصي والذنوب سبب لحرمان فضل الله عز وجل من المطر، من المطر، ولهذا جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولولا البهائم لم تمطروا. ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من قول إذا رأيتم، أن صلاة الكسوف تفعل عند رؤيته، أن صلاة الكسوف تفعل عند رؤيته، لقول فإذا رأيتم فصلوا، إذن هي صلاة ذات سبب. وفيها أيضا دليل على أنه لا يعتمد على حساب الفلكيين في صلاة الكسوف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على ماذا؟ علق الحكم بالرؤية، قال إذا رأيتم فصلوا، ولم يقل إذا علمتم. وينبني على هذا على هذا الحكم، أعني أنه لا يعتمد في صلاة الكسوف على حساب الفلكيين، ينبني عليه مسائل. منها أولا أنه لو كسفت الشمس أو خسف القمر في مكان دون مكان ولم نرى أثر ذلك فإننا لنصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم، ولم يقل إذا علمتم. فلو قدر أن الشمس كسفت في ناحية من العالم أو خسف القمر في ناحية ولكن لم نرى ذلك فإننا لنصلي. ويتفرع عليه أيضا أنه لو كانت السماء ملبدة بالغيوم ولم نرى الكسوف فإننا لا نصلي، ولا يقال إن أهل الفلك قالوا سوف يحصل كسوف أو خسوف. وينبني على ذلك أيضا أنه لو كان الكسوف أو الخسوف يسيرا ولم يتبين تبينا ظاهرا فإننا لا نصلي. كما تقدم لنا أن الخسوف نوع فلكي لا يظهر أثره في الفلك أو في الرؤية، وإنما يعلم به أهل الحساب، فمثل هذا لا يصلى له لأنه لا يحصل به التخويف. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الصلاة والدعاء بقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا. وهذه مشروعية ثابتة بالاتفاق، ولم يخالف فيها أحد من أهل العلم، أعني أنه يشرع عند خسوف القمر أو كسوف الشمس الصلاة والدعاء. ولكن هل هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أم أنها على سبيل الاستحباب؟ أما الدعاء فلا يجب اتفاقا، وأما الصلاة فقد حصل فيها خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا بحديث الأعرابي، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولكن حديث الأعرابي حينما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، يدل على أن الأمر بذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وقال بعض أهل العلم إن صلاة الكسوف فرض كفاية، وأنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واحتجوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها كل واحد، وإنما قال افزعوا إلى الصلاة، ولم يأمر كل واحد بعينه. والأمر إذا وجه للجميع من غير أن يؤمر به أحد بعينه يكون فرض كفاية. والقول الثالث أنها فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ولأنها صلاة تهديد وتخويف وإنذار، فلو تركت لكان في ذلك دليل على عدم المبالاة بإنذار الله عز وجل وتخويفه، وهذا أمر لا يليق بالمؤمن. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حصل له من الهلع والفزع عند الكسوف ما يؤخذ منه دلالة على الوجوب. والقول بالوجوب كما سبق، القول بأنها فرض عين قول قوي. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا الحكمة في التشريع، وأن الشرع مناسب للعلة والسبب. ووجه ذلك أن الكسوف آية كونية خارجة عن العادة والمألوف، فشرع له آية شرعية ليس لها نظير في الصلوات، كذا ولا لا؟ واضح؟ ففيه دليل على تناسب المناسبة في ماذا؟ في التشريع، لأن الكسوف آية كونية قدرية خارجة عن المألوف، فشرع لها آية شرعية خارجة عن المألوف، وهي أن صلاة الكسوف ليس لها نظير في الصلوات. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن الشرع مناسب للقدر، تناسب الشرع والقدر، وأنهما لا يتناقضان ولا يتنافيان. والشرع والقدر متفقان ومتناسبان، ولهذا من القواعد المقررة أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. انظر إلى التناسب، إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا فإنه يخفف عنه شرعا، وهذا دليل على التناسب. فمثلا القيام في صلاة الفريضة ركن، ركن إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا بأن كان مريضا أو أصابه كسر في قدمه أو ما أشبه ذلك بحيث لا يستطيع القيام، ابتلاه قدرا يخفف عنه شرعا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. طيب الصيام ركن من أركان الإسلام، إذا ابتلى الله عز وجل العبد بمرض أو نحوه بحيث لا يستطيع الصيام خفف عنه، وذلك بأن يعدل عن الصيام إلى الإطعام، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام منه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أيضا الوضوء، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، شرط. فإذا ابتلى الله عز وجل العبد بمرض أو فقد الماء بحيث لا يستطيع أن يستعمله لعدم الماء فإنه يخفف عنه شرعا بحيث يعجل عن الوضوء إلى ماذا؟ إلى التيمم. إذن هذه قاعدة مفيدة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد قدرا فإنه يخفف عنه شرعا، وهذا دليل على التناسب بين ماذا؟ بين الشرع والقدر. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا، يستفاد منه أنه، ولننظر فيها، أنه لو حدثت آية أفقية أخرى غير الخسوف والكسوف ولكنها على خلاف العادة فإنه يصلى لها، أنه لو حدثت آية أفقية خارجة عن المألوف فإنه يصلى لها، لقوله آية من آيات الله، آية من آيات الله، فينبني على ذلك هل يصلى لكل آية تخرج عن العادة والمألوف أو لا. بمعنى أنه لو حصلت رياح عاتية، رياح أو عواصف أو قواصف أو زلازل أو نحو ذلك، فهل يصلى أو لا يصلى؟ الحديث يقول النبي عليه الصلاة آية من آيات الله، فهل نأخذ من أنه لو حدثت آية أخرى غير الخسوف والخسوف فإننا نصلي أو لا؟ الجواب هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلى للزلزلة فقط، يصلى للزلزلة فقط دون غيرها من الحوادث، واستدلوا لذلك بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى للزلزلة، صلى للزلزلة وقال تلك صلاة الآيات. والقول الثاني أنه يصلى لكل آية تخرج عن العادة والمألوف كالعواصف العظيمة والزلازل والرياح المزعجة ونحو ذلك فإنه يصلى لها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن كل آية تخرج عن المألوف من العواصف والقواصف والرياح العظيمة العاتية المزعجة فإنه يصلى. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ومعلوم أن العواصف والقواصف والزلازل والرياح العاتية أشد تخويفا وإنذارا من ماذا؟ من الخسوف والكسوف. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما صلى للزلزلة وقال تلك صلاة الآيات، قالوا فهذا دليل على أنه إذا حدثت آية فيها تخويف وفيها إنذار فإنه يصلى لها، هذان قولان. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا يصلى إلا لخسوف الشمس وخسوف القمر، لا يصلى لأي آية سوى ما ورد وهو خسوف الشمس وخسوف القمر، واحتجوا لذلك بأن الرياح العاتية والآيات الغير مألوفة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينقل أنه صلى. ولا ريب أن الاقتصار على ما ورد به النص أو لا، فيقتصر في صلاة الكسوف على ما ورد، وهو أنها لا تصلى إلا لكسوف الشمس أو خسوف القمر، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف حتى يرد الدليل على المشروعية. ولم يرد ذلك فإن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم حصلت رياح، وحصلت أيضا أمور تخرج عن المألوف، ومع ذلك لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى. وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يصلى لآية من الآيات سوى ماذا؟ سوى الكسوف، يعني كسوف القمر أو كسوف الشمس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات.
طيب، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت يعني انطمس ضوءها أو ذهب نورها، وقولها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، بعد أن ارتفعت بمقدار رمحين أو 3. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع. قال: صلى، ولم تذكر في هذا الحديث أنه أمر مناديا أن ينادي، فهذا الحديث وقع فيه شيء من اختصار، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لما علم بالكسوف خرج عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فأمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي صار إماما. وقوله رضي الله عنها: فأطال القيام، أطال القيام يعني ما كث فيه طويلا. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قام بنحو سورة البقرة فأطال الركوع، ثم ركع. الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، الانحناء تعظيما لله عز وجل. واعلم أن الركوع يجتمع فيه 3 تعظيمات لله: تعظيم قلبي، وتعظيم فعلي، وتعظيم قولي. فأما التعظيم القولي فهو الذل والخشوع والانكسار لله عز وجل، لأن الركوع فيه تذلل. وأما التعظيم الفعلي فهو هذا الانحناء، ولهذا بعض من يجل العظماء إذا قابلهم أو أراد أن يحييهم تجد أنه ينحني تعظيما. وأما التعظيم القولي فقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن الركوع يجتمع فيه 3 أنواع من التعظيم: تعظيم قلبي، وتعظيم قولي، وتعظيم فعلي. قال: فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام يعني من الركوع. فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يعني بعد أن رفع عليه الصلاة والسلام من الركوع قام، لكن قيامه كان دون القيام الأول. قال: ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ولم تذكر في هذا الحديث أنه رفع، لكن جاءت الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام رفع من الركوع الثاني وأطال القيام بعد الرفع، ولكنه دون قيامه الأول. ولو سلم ورد أنه سجد بعد ركوعه مباشرة، وإنما ركع ثم اعتدل قائما عليه الصلاة والسلام طويلا، لكن دون اعتداله الأول. ثم قال: ثم سجد فأطال السجود، وهذا السجود نحو من الركوع، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ولكن دونها في القيام والركوع والقعود والسجود. إذن صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعا. قال: تطويل صلاة الكسوف ولو شق ذلك على بعض الناس، حتى لو كان عليه مشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطال، مع أنه قد يكون خلفه من هو كبير أو مريض، ومع ذلك لم يرعي ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتبع السنة ويطبق المشروع منها ولو شق ذلك على بعض الناس، نعم، من تطويله عليه الصلاة والسلام. لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الأمور العارضة، لأننا تقدم لنا في صفة الصلاة أن التخفيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته خفيفة، كما قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أتم صلاة ولا أخف الصلاة. وآمر عليه الصلاة والسلام الإمام فقال: فليخفف. قلنا التخفيف نوعان: تخفيف دائم وتخفيف عارض. فالتخفيف الدائم أن تكون صلاته كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فصلاته خفيفة، والتخفيف العارض إذا طرأ ما يوجب التخفيف خفف كما كان عليه الصلاة والسلام. والقراءة الثانية الركوع والرفع منه، فلا يقال إن القراءة متصلة، بل حال بين القراءة الأولى والقراءة الثانية الركوع والرفع منه. وأيضا الرواة لم يستثنوا قراءة الفاتحة فيما بعد الركوع الأول، لم يستثنوا ذلك، وهذا القول أصح، أعني أنه تشرع قراءة الفاتحة فيما بعد الركوع الأول. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقرأ، قالوا إنه لا يقرأ، بمعنى أنه إذا ركع الركوع الأول ثم رفع فلا يقرأ. قالوا: لأن قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد قرأ الفاتحة في القيام الذي قبل ركوعه، قبل ركوعه. ولكن القول الأول أصح، وهو مذهب الجمهور. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا تأثير للموت والحياة في حصول الكسوف والخسوف، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد تقدم لنا أن الحوادث الأرضية لا تأثير لها في الأحوال الفلكية. ويستفاد منه أيضا مشروعية الفزع واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والتكبير، وكذلك الصدقة والعتق عند حصول الكسوف أو الخسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أرشد إلى ذلك، فقال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه، وأمر بالاستغفار والعتق. وفيه أيضا دليل على إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة لله عز وجل في قوله: والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على جواز الإقسام بدون استقسام، يعني أنه يجوز الإنسان أن يحلف بدون أن يستحلف، ولكن إذا كان الأمر يحتاج إلى توكيد. فأما إذا كان لا يحتاج إلى توكيد فإنه يتكلم. إذن يجوز الإقسام بدون استقسام، يجوز الإقسام بدون استقسام، يعني بدون أن يطلب منه، أن يطلب من الإنسان يحلف. وقد أمر الله عز وجل، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحلف في القرآن أو أن يقسم في ثلاثة مواضع. الموضوع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، هذا القسم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. إذن هذه ثلاثة مواضع أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم بها وليعلم أن الحلف أو القسم إنما يكون عند الأمور المهمة، أما إذا لم يكن ثمة موجب أو داع للقسم فإن الإنسان لا يقسم. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم: والمراد بحفظ اليمين ألا يكثر الحلف بالله، ثانيا إذا حلف لا يحنف، ثالثا إذا حنف يكفر. كل هذا داخل في واحفظوا أيمانكم. انتبه، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يكون بأمور ثلاثة: أولا ألا نكثر الحلف بالله، والمراد إكثار الحلف الذي يقصد الإنسان به اليمين، أما ما يجري على الإنسان بلا قصد فهو لغو. ثانيا إذا حلف لا يحلف، فبدل قال: والله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، الأصل أنه يبر بيمين إلا أن تكون هناك مصلحة راجحة. ثالثا إذا حنف يعني خالف يمينه يكفر، كل هذا داخل في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع في الخطبة أن يبدأها الإنسان بالحمد والثناء، بقوله: فحمد الله وأثنى عليه. وأحق من يحمد ويثنى عليه هو الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن الزنا والفواحش من أسباب العقوبات، أن الزنا سبب للعقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من أسباب إيش؟ من أسباب العقوبة، فقال: والله ما من أحد أغير من الله أن تزني عبده أو أن تزني أمته، ذكر ذلك في حال الكسوف. وفيه أيضا دليل على عظم أمور الغيب التي لم يطلع الله عز وجل عباده عليها، لقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن المشروع أن تكون الخطبة بما يناسب الحال والمقام، بما يناسب الحال وما يناسب المقام. من أين تؤخذ؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني هذا يناسب المقام، حيث أنهم كانوا يقولون: انكسفت الشمس لموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي أيضا دليل يستفد من هذا الحديث أيضا أن المشروع أن تطال الصلاة إلى التجلي أو قربه، إلى أن تتجلى الشمس أو تقرب من التجلي، لقوله: ثم انصرف وقد تجلت الشمس. وهنا مسألة، وهي: لو صلى الكسوف وفرغ من صلاته والكسوف أو الخسوف لا يزال باقيا، فهل يعيد الصلاة أو يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار؟ نعم، الثاني، يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ولكن ينبغي للإمام أن يجعل الصلاة مناسبة لزمن الكسوف، ولا سيما أن وقتنا الحاضر يمكن مع تحديد ذلك، بداية الكسوف ونهاية الكسوف، فليجعل الصلاة متناسبة، يعني مثلا إذا كان الكسوف 3 ساعات يجعل الصلاة من مدة 2 ساعة أو نحو ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
وعن أبي موسى الأشعري قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. باب صلاة الاستسقاء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ: إلى المصلى.
طيب، قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تقوم الساعة، يخشى أن تكون الساعة، فقام يعني من بيته إلى المسجد عليه الصلاة والسلام فزعا، أي مسرعا وجلا خائفا، يخشى أن تكون الساعة، يعني أن تكون الساعة حضرت والمراد بالساعة هنا هل المراد ساعة القيامة أو المراد ساعة العقوبة؟ الجواب أن الأظهر الثاني، وأن المراد بالساعة هنا ساعة العقوبة، وذلك لأن ساعة القيامة يسبقها أو يتقدمها آيات، يتقدمها آيات، وهذه لا تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المراد يخشى أن تكون الساعة، يعني أن تكون ساعة العذاب قد حضرت. قال رضي الله عنه حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط، يعني أنه صلى صلاة لم يرى نظيرها رضي الله عنه. وهذا كما تقدم لنا أن الكسوف آية قدرية، فكان من حكمة الشرع أن تكون لها آية شرعية. ثم قال إن هذه الآيات جمع آية، والمراد بالآيات هنا العلامات التي يحصل بها الإنذار والتخويف. إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل، يعني يبعثها، لا تكون لموت أحد ولا لحياته، أي لأجل موت أحد أو لأجل حياة أحد، فاللام هنا للتعليل، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، يعني ليلقي الخوف والإنذار في قلوبهم. فإذا رأيتم منها شيئا، إذا رأيتم أي أبصرتم، فالرؤية هنا بصرية وليس المراد إذا رأيتم يعني علمتم. قال فافزعوا، فافزعوا إلى ذكر الله، أي أسرعوا، لأن الفزع هو الإسراع، الفزع هو الإسراع مع الخوف والوجل. قال فافزعوا إلى ذكر الله، ذكر الله، وذكر الله هنا عام يشمل الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالجوارح، أواضح؟ ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فما رابط ذلك؟ نقول ذكر الله بالقلب كل فكر يقرب إلى الله عز وجل، كل تفكر يقرب إلى الله فإنه من ذكر الله بالقلب. وذكر الله باللسان كل نطق يقرب إلى الله فهو من ذكر الله باللسان، كل نطق، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، قراءة العلم ومذاكرته، كل هذا من الذكر باللسان. وذكر الله بالجوارح كل فعل، كل فعل يقرب إلى الله بالجوارح، سواء كان ذلك بالمشي أو باليدين أو بغير ذلك. يقول فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، هذا من باب عطف الخاص على العام. ودعائه يعني سؤال الله عز وجل أن يكشف ما نزل، واستغفاره يعني طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه من ربه عز وجل وشدته، ففيه دليل على شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال معرفته عليه الصلاة والسلام بربه، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف، ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أعرف بالله وبأسمائه وبصفاته وما له من كمال العلم والقدرة والأخذ والانتقام من الظالمين والبطش بالمجرمين كان لله عز وجل أخوف. وفيه أيضا دليل على مشروعية صلاة الكسوف لقوله فقام فزعا يخشى أن حتى أتى المسجد، وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن تكون صلاة الكسوف في المسجد لقوله حتى أتى المسجد. وفيه من فوائده أيضا مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف، لأن أبا موسى وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأطول، بأطول قيام وركوع وسجود، حتى قال ما رأيته يفعله في صلاته قط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف، أن المشروع أن تصلى جماعة. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وأنه يسن للإمام أن يخطب بعد هذه الصلاة. وهل هذه الخطبة راتبة خطبة راتبة أو أنها من الخطب العوارض؟ الجواب أنها راتبة على الصحيح، أن هذه الخطبة خطبة راتبة لأن المقام يقتضي ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل يرسل الآيات تخويفا وإنذارا لعباده، لقوله ولكن يرسلها يخوف بها عباده. وفيه أيضا ما تقدم من أن الحوادث الأرضية لا مدخل لها في الأحوال الفلكية. وفيه أيضا دليل على مشروعية الذكر والدعاء والاستغفار عند حصول الكسوف، لقوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفيه أيضا يستفاد منه أن المشروع أن يبادر بصلاة الكسوف، يبادر فورا، لقوله فافزعوا، وهذا يدل على ماذا؟ على المبادرة، بمعنى الإنسان لا يتوانى إذا رأى الكسوف بديه استوانى، وإنما يفزع إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد عند حصول الكسوف، أرشد إلى أمور ستة: الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة والعتق. هذه أمور ستة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول الكسوف.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.